إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نبدأ رحلتنا مع اسم الله المهيمن. وهذا الاسم ورد مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ما معنى اسم الله المهيمن؟ وكيف يكون أثره في واقع الناس؟ وكيف معناه كذلك في حق كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ونريد أن نتعرف مع ذلك على حظ المؤمن من اسم الله المهيمن. هذا الاسم كما قلنا ورد في القرآن مرة واحدة، ولم يرد في سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان في حديث الإدراج من الوليد بن مسلم، وهو حديث ضعيف كما نبه عليه أهل العلم. هذا الاسم معناه في اللغة كما قال غير واحد من أهل اللغة، قال بعضهم إن معناه كمعنى المؤمن تماما بتمام، وذلك لأن أصل المهيمن مؤيمن، فأبدلت الهمزة إلى هاء وأصبحت على هذا النحو. وأحيانا يبدل العرب الهمزة إلى هاء كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أهريق عليه دلوا من ماء. واعترض بعض أهل اللغة بأنه لو كان الإبدال على القواعد المعلومة لقيل مؤامن وليس مؤيمن، ولا تبدل إلى همزة وإنما تبدل إلى ألف. ولكن على كل، لهذا شواهده من كلام العرب، وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يؤيد صحة ذلك. وعليه فإن كلمة المهيمن تدل على ما تدل عليه كلمة المؤمن من الأمانة والصدق والإيمان، لكن قصور هذا المعنى، معنى المهيمن، على معنى المؤمن فقط ليس بصحيح مطلقا. ولذلك فلو كان اسم الله المهيمن معناه في اللغة كاسم الله المؤمن تماما بتمام، لكان في هذا تكرارا، ولكان في هذا التكرار عدم فائدة. لكن هذا غير صحيح، ولا يتناسب مع القرآن الذي ألفاظه معجزة وتؤدي الغرض بأقل الألفاظ كما سيتبين إن شاء الله عز وجل. وقال بعض أهل اللغة إن معنى المهيمن الرقيب الحافظ. قال الإمام الجرير الطبري رحمه الله تعالى، ونقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: أصل الهيمنة الحفظ والارتقاب. قال: أصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، فلان يهيمن على فلان إذا كان يرقبه ويحفظه كذلك. فهذا معنى ثان من معاني هذه الكلمة في اللغة. وهناك معنى ثالث ذكره بعض أهل اللغة، وهو الشاهد، ففلان مهيمن على فلان بمعنى هو الشاهد عليه. وهذا الاختلاف في معنى الكلمة اللغوي كان له أثره في اختلاف تعريف العلماء رحمه الله تعالى لاسم الله المهيمن ولبيان معناه كذلك. فإن من أهل العلم من قال إن معنى المهيمن أي المصدق، أي المصدق المؤتمن، فيشمل بذلك معنى الصدق ومعنى الأمانة، وهذا كنا قد ذكرناه في اسم الله المؤمن كما تقدم بفضل الله عز وجل في الحلقات السابقة. وبهذا يتبين أن من معاني اسم الله المهيمن الذي يصدق أولياءه بالقول والفعل، بمعنى أنه يصدق الأنبياء بالقول بما ينزله تصديقا لنبوتهم وتثبيتا لرسالتهم، وبالفعل بما يؤيدهم به من المعجزات. وهذا المعنى كنا قد أكثرنا القول فيه بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. وأما المعنى الثاني للمهيمن سبحانه وتعالى فهو الرقيب، الحافظ الشاهد، وهذا يدل على أن اسم الله المهيمن يشتمل على مجموعة من الصفات تضمنتها أسماء أخرى لله سبحانه وتعالى، فيشتمل على العلم والقدرة والصمدية والعزة والكبرياء مع الرقابة والحفظ والغنى وكمال الحكمة، كل هذا مع الحياة والقيومية. وبهذا نعلم أن الهيمنة لله سبحانه وتعالى هيمنة مطلقة وليست هيمنة قاصرة، وإنما أردنا بذلك أن نلفت أنظار الناس إلى معنى في غاية الأهمية، وهو أننا كثيرا ما نسمع في هذه الأيام أن يقال مثلا هذه الهيمنة الأمريكية على بلاد العالم، أو هيمنة النظام العالمي الموحد. هذه الكلمات أصبحت تردد كثيرا على ألسنة الناس وعلى أسماعهم كذلك، وأصبحوا يسلمون لهذه الكلمات وكأنها واقع لا ريب فيه، وهذا غير صحيح. فهذه الهيمنة التي فتن بها الناس هيمنة عرجاء وليست هيمنة كاملة، ذلك لأن هذا الذي يحدث إنما هو من تسلط الظالمين ومن تداول الأيام بين الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومع ذلك فإن هؤلاء أصحاب الهيمنة القاصرة لا يستطيعون أن يتصرفوا في هذا الكون كما يشاءون وكما يريدون، والله سبحانه وتعالى عليم بما يفعلون، سميع لما يقولون، بصير بما يعملون، وهو الملك سبحانه وتعالى المهيمن على هذا الكون هيمنة مطلقة. إذن ما الذي يجري؟ ما الذي يحدث من هيمنة هؤلاء ومن تسلطهم على المسلمين وعلى غيرهم على هذا النحو؟ الذي يجري هو من باب قول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وإنه لا يعنينا بالدرجة الأولى هلاك الظالم أو بقاؤه، فتلك سنة ربانية كما تقدم في الآية التي ذكرناها الآن، وإنما الذي يعنينا أن تتأثر القلوب وأن تنحرف العقائد وأن تفتن بشيء من هذا الواقع الذي تعيش فيه. قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وليعلم كل مؤمن يقينا أن المهيمن سبحانه وتعالى بهيمنته التامة على هذا الكون الذي لا يند شيء فيه عن هيمنته وسيطرته وحفظه ورقابته ورعايته سبحانه وتعالى أنه قادر على أن يهلك هؤلاء الظالمين. إن عادا قديما قالوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فالذي أهلك عادا قادر على أن يهلك هؤلاء الظالمين بأمره. المهم ألا يتغير المعتقد وألا يقل اليقين وألا يضعف الإيمان من جهة ذلك. إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن وعده حق وأن قوله صدق. قال سبحانه وتعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وإنما يملي الله سبحانه وتعالى للظالم لعله يعود لعله يرجع، فإذا لم يتب وإذا لم يرجع وإذا لم يعد الله سبحانه وتعالى فإن الله إذا أخذه لم يفلته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ننتظر في هؤلاء الظالمين قول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا وعد الله لا يتخلف ولا تعلمن نبأه بعد حين. فهيمنة الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنها شيء، والهيمنة الكاملة تعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العباد ويقوم عليهم سبحانه وتعالى بما يكون فيه رعايتهم وبما تتحقق به مصلحتهم، وهو القادر على ذلك وحده، لا يتحقق ذلك لأحد غيره. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وغفر له، وهو يبين معنى اسم الله المهيمن، قال: هو الذي جمع ثلاث صفات: الأولى العلم بأحوال الشيء، والثانية القيام بمصالح ذلك الشيء، والثالثة أنه الذي يداوم على ذلك ولا ينقطع. وبهذا نعلم أن هذه الصفات الثلاثة لا تتحقق جميعها إلا في الله وحده سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم في معنى اسم الله المهيمن، قالوا: إن معنى اسم الله المهيمن الذي يحفظ للطائعين طاعتهم ولا ينقص يوم القيامة من حسناتهم شيئا، فإنه سبحانه وتعالى لا يستكثر الأجر على أحد سبحانه وتعالى، ولا يظلم أحدا مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهذا المعنى فهمه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما أخرج الدارمي بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري أنه كان ينتظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على بابه مع أصحابه، فلما خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت أمرا بالمسجد آنفا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت قوما حلقا يذكرون الله وفي أيديهم حصى وعلى رأس كل حلقة رجل يقول: سبحوا مئة فيسبحون مئة، احمدوا مئة فيحمدون مئة، كبروا مئة فيكبرون مئة، أو كما قال. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فماذا قلت لهم أو ماذا صنعت معهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا أو ما صنعت شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. فانطلق عبد الله بن مسعود ودخل المسجد ووقف على حلقة من هذه الحلقات وقال من هذه الحلقات وقال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، إما إنكم مفتتح باب ضلالة أو إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلو، وهذه آنيته لم تكسر. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال لهم: كم من مريد للخير لم يدركه. والذي يعنينا في هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أنكر عليهم هذه الصفة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الذي حملهم على أن يمسكوا الحصى ويعدون به المئات بهذا النحو أنهم أرادوا أن يعدوا ما فعلوه من الحسنات من التسبيح والتكبير والتحميد، فقال ابن مسعود: أفلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ من أين أخذ عبد الله بن مسعود هذا الضمان؟ أخذه من أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن من معاني اسم الله المهيمن أنه لا ينقص الطائعين من أجرهم شيئا، بل إنه سبحانه وتعالى يوفيهم أجرهم بغير حساب. وفي المقابل فإن الله سبحانه وتعالى لا يزيد على العصاة عملا لم يعملوه، ولا يحاسبهم على شيء لم يرتكبوه، ولا على جرم لم يقترفوه، إنما سبحانه وتعالى يحاسبهم بقدر ما عملوا، بل قد يعفو سبحانه وتعالى ويعطي فوق الحسنات حسنات، فهو جواد كريم. هذا المعنى ذكره بعض أهل العلم كما نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الحليمي في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. فانظر إلى هذا المعنى، يدل كذلك على أن الله الذي أحصى أعمال العباد والذي حفظ هذه الأعمال وشهد عليها شهادة الصدق والحد والحق، فإنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم أهل الحسنات حسناتهم، ولا يظلم أهل السيئات، ويزيد عليهم مما ليس من سيئاتهم. وهذا المعنى حق ثابت لله سبحانه وتعالى، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يخبر عن ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا معنى من معاني اسم الله المهيمن. وبهذا يتبين لنا أن اسم الله المهيمن يحمل عددا من المعاني كلها ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى. أما المعنى الأول فإنها تدل فإنها فإن هذه اللفظة فإن هذا الاسم يدل على ما يدل عليه اسم الله المؤمن من الإيمان والأمن والتصديق كما ذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما المعنى الثاني فالمهيمن هو الحافظ الرقيب سبحانه وتعالى، وأما المعنى الثالث فهو الشاهد على أعمال العباد كما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من أهل العلم. هذه هي المعاني الثابتة لله سبحانه وتعالى من خلال اسم الله المهيمن. لكن الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بالمهيمن وصف كتابه كذلك بالمهيمن. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فوصف الله سبحانه وتعالى كتابه بالمهيمن كما وصف نفسه بالمهيمن. فما معنى أن الكتاب وصف بالمهيمن؟ معنى ذلك كما ورد عن ابن عباس في أقوال عدة كلها عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما القول الأول قال ابن عباس إن معنى كون القرآن مهيمنا أي الأمين، بمعنى أنه الأمين على كل الكتب السابقة، وهذا المعنى روي عن غير واحد من السلف، روي عن عكرمة ومجاهد والسدي وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب وعطية القرظي والحسن وقتادة وعطاء الخرساني وغير ذلك وغيرهم كثير من السلف أن القرآن أمين على الكتب السابقة، بمعنى أنه يسجل ما في هذه الكتب السابقة من الحق بكل أمانة وصدق. ولذلك ورد عن ابن عباس أن معنى المهيمن في حق القرآن أي المؤتمن على الكتب السابقة. والمعنى الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومهيمنا عليه أي شهيدا عليه، وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي رحمه الله تعالى. والمعنى الرابع قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فالقرآن أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. فالقرآن أمين وحاكم وشاهد على كل كتاب قبله. هذه المعاني كلها ثابتة في حق القرآن كما أخبر أهل العلم في تفسير هذه الآية التي ذكرناها الآن. لكن الذي يعنينا الآن أن هناك شبهة مثارة حول هذه الآية وما قاله الله سبحانه وتعالى في غير آية من كتابه عن التوراة. فإن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه مهيمن ووصف التوراة بوصف آخر، فقال الله سبحانه وتعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وقال الله سبحانه وتعالى: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فوصف التوراة بأنها كتاب منير، ووصف التوراة بأنها إمام ورحمة، وصف التوراة كذلك كما في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها حكم الله. فبين أن التوراة إمام ورحمة وأنها كتاب منير وأنها فيها حكم الله سبحانه وتعالى. فهذه المعاني الثلاثة التي وردت عن التوراة في كتاب الله سبحانه وتعالى قد يتوهم البعض، بل هي شبهة قائمة عند أهل الكتاب يلبسون بها على المسلمين وعلى غير المسلمين. يقولون إنه في كتاب المسلمين وصف للكتاب المقدس، للكتاب المقدس للعهد القديم، بأنه إمام ورحمة وأن فيه حكم الله وأنه كتاب منير. وهذا يدل على أنه أفضل من القرآن، لأن هذه الصفات لم يكن شيء منها للقرآن. هذه المغالطة وهذه الشبهة تحتاج إلى بيان ولا شك، فهذا حينها وهذا مقامها. ولأجل ذلك فنقول الذين استدلوا بالقرآن ينبغي أن يرجعوا إلى المعاني التي جاء بها القرآن. فأولا نرجع إلى معاني الإمام والرحمة وكذلك المهيمن لنرى أيهما أفضل، هل ما يكون إماما ورحمة أفضل أم ما يكون مهيمنا أفضل؟ إن كلمة إمام تدل في لغة العرب على معنى القدوة والاقتداء، وهذا يعني أن التوراة كان ما فيها قدوة ويقتدى بها ولا شك، وهذا صحيح، لأنها حينما أنزلت على موسى إنما أنزلت على موسى لتكون إماما للناس ولتكون قدوة للناس ولا شك. ولهذا فإن الذي يدل على أن هذا المعنى خاص بما كان قبل نزول القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال في الآيتين اللتين وردت فيها لفظ الإمام قال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أفمن هو على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وهذا والله سبحانه وتعالى قال عن كتاب موسى في آية الأحقاف قال إماما ورحمة، فبين هذا أن هذا من قبل نزول القرآن الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة في الآيتين يدل على أن هذا كان من قبل نزول القرآن، والإمام كما قلنا يدل على ما يقتدى به ويكون قدوة وهو رحمة كذلك ولا شك. رحمة لماذا؟ لأن الذي يتبعه سيتحقق له الرحمة، وكما قلنا هذا في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. وأما القرآن فقد وصف بأنه المهيمن، والهيمنة معناها أشمل من معنى الإمامة. نعم إن الرجل قد يكون إماما في باب من الأبواب، فيقال مثلا هذا إمام في الفقه، هذا إمام في الحفظ، هذا إمام في الحديث، هذا إمام في اللغة، لكن المهيمن لفظ يشمل كل المعاني وأوسع منها. فإن المهيمن لا يتصف بصفة أو لا يكون مهيمنا في جانب من الجوانب، بل الهيمنة تشمل السيطرة العامة وتشمل الرقابة العامة، وبهذا يتبين فضل القرآن من هذا الجانب. ومن جانب آخر فإن القرآن وصف فقط بالمهيمن، هذا الوصف الذي لم يرد إلا لله سبحانه وتعالى. نعم فإن القرآن كلام الله فأخذ صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والتوراة كذلك من كلام الله، والتوراة كذلك أصلها من كلام الله سبحانه وتعالى، مع ما حدث فيها من التحريف فإن فيها أصل الوحي وفيها أصل كلام الله وفيها أصل كلام أصل كلام الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يعني أنها أفضل من القرآن، بدليل أن القرآن اختص بهذا الوصف الذي لم يعطى للتوراة. ووصف التوراة بأنها إمام يقال فيه إن الإمام كما وصفت به التوراة وصف بها البشر، وقد قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وعباد الرحمن يقولون كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما. وقال الله سبحانه وتعالى عن موسى وهارون قال وإنهما لبإمام مبين، فوصف الطريق بأنه إمام. وقال الله سبحانه وتعالى عن الكفرة المتبوعين الذين يقودون غيرهم إلى جهنم وبئس المصير قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. فتأمل رحمك الله أن لفظ الإمام لا يدل على الخير مطلقا ولا يدل على شيء خاص، وإنما كما وصفت به التوراة وصف بها البشر الذين هم على الحق والبشر الذين هم على الباطل كذلك، كما وصف بها أشياء غير البشر كما بينا بفضل الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين جانب آخر من جوانب تفضيل القرآن على التوراة، فإن التوراة وإن كانت إماما وإن كانت رحمة فإن القرآن كذلك إمام ورحمة، وفوق ذلك فقد اختص باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وبصفة من صفاته وهي صفة المهيمن، وهذا حق في وصف القرآن. والذي نخلص إليه من ذلك أن القرآن أفضل من التوراة وليس العكس، وأن التوراة كانت أفضل الكتب حين نزولها، وأنها كانت إماما ورحمة حينما نزلت، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وما يؤكد ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فبين أن التوراة والإنجيل نزلت بين يدي القرآن، وأن هذه الصفات التي وصفت بها التوراة وكذا الإنجيل فكان ذلك قبل نزول القرآن، وأما القرآن فكان الفرقان، الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. هذا وصف القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن هناك جانبا ثالثا أو رابعا من جوانب تفضيل القرآن على التوراة، وهو أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمهما قيل من الشبهات في حق القرآن، يبقى القرآن الكتاب الوحيد الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يزال محفوظا بكلام الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: فإن الشيعة يقولون إن القرآن ليس حاله الآن كحال الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هناك مصحفا عند فاطمة الزهراء رضي الله عنها، هذا المصحف بين الأئمة فقط، لا يعرفه كثير من الناس، ونحن ننتظر إذا خرج المهدي أخرجنا مصحف فاطمة الذي نزل عليه. ونقول إن هذا الكلام يستحي الشيعة عند مواجهتهم به أن يظهروه، وإنما يتقون ولو كان حقا ما أخطوه. ونحن نطالب هؤلاء الذين يقولون إن الشيعة عندهم مصحفا، نقول لهم عندهم مصحف، نقول لهم: أين هذا المصحف وأين ما فيه؟ إنما هو تزوير، وأما أصل القرآن فهو موجود يملأ أركان الدنيا، ثابت مطبوعا ومقروءا، ويملأ كذلك الفرقان الحق صدور المؤمنين الصادقين الذين حملوا كتاب رب العالمين. فإن قالوا: فإن ترجمات القرآن بينها اختلافات، قلنا إن هذه الترجمات لا تعبر بالضرورة عن ألفاظ القرآن، وإلا فإن أصل القرآن ثابت محفوظ. ونحن نتحدى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يقولوا إن هذا الكتاب بهذه الطبعة بهذه الصورة هو كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا غير موجود وهذا غير واقع بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك تراهم يشككون، ترى أهل الكتاب الكثرة من اليهود والنصارى يشككون أنفسهم في أصل هذه الكتب، متى كتبت ومن الذي كتبها، وأي هذه الأناجيل أولى بالمتابعة، هل إنجيل متى أم إنجيل لوقا أم يوحنا أم بولس. هذه أمور تحتاج إلى تفصيل، ولا شك إنما أردنا فقط أن نلفت النظر إلى هذه الجزئية، وأن الله سبحانه وتعالى خص القرآن بما لم يخص به غيره من الكتب، ويبقى القرآن مهيمنا على هذه الكتب، يحق الحق الذي فيها ويبين الباطل الذي أدخلته أيدي التحريف زورا وبهتانا على كلام الله سبحانه وتعالى. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإن كثيرا من النقاد الغربيين أظهروا ذلك بكل وضوح، وإن كان تفصيل ذلك لا يعنينا الآن. وبهذا يتبين أن القرآن هو الكتاب المهيمن على الكتب السابقة، فما أقر من حقها فهو حق، وما أظهر بطلانه من هذه الكتب فهو باطل ولا شك، ولذلك يرجع إلى القرآن في معرفة الحق من هذه الكتب من بطلانه. وهذا يبين جواب الشبهة التي أثرناها الآن: هل القرآن أفضل أم التوراة؟ لأن التوراة وصفت بالقرآن بأنها إماء في القرآن بأنها إمام وبأنها رحمة وبأنها فيها حكم الله سبحانه وتعالى. ثم نقول لهم: إذا كنتم تعتقدون بأن ما جاء في القرآن حق، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن هذه التوراة بأنها إمام، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في التوراة ببشارة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سفر التثنية، في سفر التثنية أن الله سبحانه وتعالى قال في التوراة: وها أنا أقيم لهم من إخوتهم نبيا يكون مثلك، أجعل في فمه كلام الله، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، كذا في سفر التثنية في الإصحاح الأول في الفقرة 18: قال: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. فإن كانوا يعتقدون بأن التوراة إمام ويعتقدون بإمامتها، فإن فيها البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان أصحاب هذه الشبهة مؤمنين بالتوراة حقا وكونها إماما يقتدى به، فيلزمهم التسليم بحكم ما جاءت به من البشارة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يلزم التسليم بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وإلا فإنهم يزعمون أن نبيهم الذي جاءت به التوراة وأن المسيح الذي بشرت به التوراة فضلا عن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعد. إن اليهود فعلا ينتظرون مسيحا لم يأتي بعد، ينتظرون المسيح الدجال يقاتلون معه في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنظر إلى ما تقدم من أدلة يتبين لنا المراد من هذه الآيات التي ذكرناها عن التوراة بأنها إمام ورحمة وبأنها كتاب منير وبأن فيها حكم الله وأن هذه الأوصاف كلها حق ثابتة لهذا الكتاب من الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا كان قبل نزول القرآن، فلما نزل القرآن بين التحريف الذي شملته هذه الكتب وأظهر ما فيها من الحق، وهذا القرآن يستغنى به عن الكتب التي سبقت لمن كان من أهل الإيمان حقا. نأتي إلى الجزء الأهم، وهو ما حظ المؤمن من اسم الله المهيمن. إننا كثيرا ما نتحدث عن أن الذي نريده دائما أن نركز على قضية التعبد بأسماء الله الحسنى، فكيف يتعبد المؤمن لله سبحانه وتعالى باسمه المهيمن؟ إن أول ما نلحظه هنا أن تعبد المؤمن باسم الله المهيمن يعني أن يخشى الله المؤمن في خلواته، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، رقيب على أعماله، حافظ لكل ما يعمل، شاهد بالحق على كل حركة وسكنة وخطرة تخطر في قلبه، فإنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. إنك لتعجب من هذا الرجل الذي يستحي أن يراه الناس وهو يزني أو هو يسرق أو هو يرتشي، تراه في خفية يفعل هذه الأمور، ألا يستحي من الله المهيمن سبحانه وتعالى؟ هذا الذي إذا خلى بمحارم الله انتهكها، ألا يستشعر وجود الله سبحانه وتعالى وأنه المهيمن سبحانه وتعالى القادر على أن يعذبه في الدنيا قبل الآخرة؟ إن هذه الأمور لو استشعرها المؤمن حقا ما وقع في معصية، وهذا المعنى كنا قد أشرنا إليه من قبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وهذا المعنى لو استشعرته لعلمت أن كمال الإيمان يستلزم البعد عن المعاصي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو كامل الإيمان، فإن كمال إيمانه يمنعه ولا شك من أن يقتنف القادرات في خلواته التي يبتعد فيها عن الناس. نعم، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بشر هؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب والذين لا يعصون الله في خلواتهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء السبعة أيضا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء السبعة أيضا: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. هنا يظهر الإخلاص، وهنا تظهر مخافة الله سبحانه وتعالى. ليس كهؤلاء الذين يملؤون المساجد بالضجيج في قيام الليل في رمضان مثلا، ثم يأتون بعد رمضان يرتكبون المعاصي ويأكلون الربا ويقعون في المحرمات والشبهات والتبرج والسفور ونحو ذلك، كما يحدث من بعض من لا خلاق لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق مردا جميلا. والأمر الثاني من أثر اسم الله المؤمن في حياتي، من أثر اسم الله المهيمن في حياة المؤمن، أن الله سبحانه وتعالى المهيمن أنزل الكتاب المهيمن على الكتب السابقة التي كانت أفضل ما يحتد به البشر قبل نزول القرآن. إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليكون حاكما على الكتب السابقة، وجعل لهذا لازما. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فإذا كان لزوم الهيمنة على الكتب السابقة أن يحكم كتاب الله سبحانه وتعالى، فجدير بنا ألا نترك شرع الله سبحانه وتعالى إلى قوانين وضعية أو إلى أمور ما أنزل الله بها من سلطان. جدير بنا أن نحلل ما أحل الله في كتابه، وأن نحرم ما حرم الله في كتابه. جدير بنا ألا ننهى عن المعروف الذي عرفه الله سبحانه وتعالى، وألا نأمر بالمنكر الذي أنكره الله سبحانه وتعالى. إن الذي يجري في بعض بلاد المسلمين من تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى من أمور أحلها الله سبحانه وتعالى كتعدد الزوجات وشرعية الختان ونحو ذلك، والذي يجري كذلك في المقابل من تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى من خمر وربا وزنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كل هذا يتنافى مع إيماننا باسم الله المهيمن. إن المهيمن سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم اللطيف القدير الملك العزيز الغني. هذه الصفات كلها التي يجمعها اسم الله المهيمن تجعلنا ولا شك نلجأ إليه سبحانه وتعالى ونحكم ما أنزله سبحانه وتعالى. فمن أعلم بمصالح العباد من الله سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إنه الأعلم بمصالح العباد والأدرى بما يصلحهم ولا شك، ولأجل ذلك ينبغي أن يرجعوا إليه. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول ذلك خير وأحسن تأويلا. وإن من أثر اسم الله المهيمن في حياة المؤمن أنه إذا أيقن بأن المهيمن يشمل هذه الصفات في حق الله سبحانه وتعالى، فلماذا يلجأ إلى غيره؟ لماذا يلجأ إلى غيره؟ والله سبحانه وتعالى هو المهيمن على هذا الكون، وهو سبحانه وتعالى كما هو مهيمن في الدنيا مهيمن في الآخرة. نعم، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: سنفرغ لكم أيها الثقلان، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إن بعض الذين تكلموا في هذه الآية قالوا إن الآية معناها أن الناس لا يستطيعون أن يخرجوا من هذا النطاق الذي يعيشون فيه في الأرض والسماء إلا بسلطان، وهذا السلطان هو العلم، ويفسرون بذلك هذه الطفرة العلمية التي جعلت الناس يخرجون إلى الغلاف الجوي في الفضاء، وهذا غير صحيح. فإن معنى الآية مختص بالدرجة الأولى كما ذكر أهل التفسير بيوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى حينما سيحاسب العباد فإنه لا يستطيع عبد أن يهرب حينئذ من أرض المعاد. إن الله سبحانه وتعالى أحصى الأولين والآخرين، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وسيحاسب كل الظالمين وسيحاسب العباد أجمعين. ولأجل ذلك ما يستطيع أحد مهما بلغت قوته أن يهرب من ذلك الموقف. قال الله سبحانه وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقوة، وأن لهم القوة، وهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كل ذلك بأمر الله. فإذا أيقن العبد بذلك ووقعت عليه مظلمة أو احتاج إلى أي أمر من الأمور، فواجب عليه حينئذ أن يلجأ إلى الله المهيمن وأن يرفع إليه الشكوى وحده لا إلى غيره. نعم، إننا ذكرنا قبل ذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أصحابه الذين هاجروا إلى الحبشة، لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لما عاد من الحبشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأعجب ما رأيت في الحبشة. قال: نعم، رأيت رجلا شابا فارسا على فرس له، جاء وامرأة من رهابينهم تحمل قدرا لها على رأسها، فدفعها بين كتفيها فسقطت وانكسرت قلتها. فقالت هذه المرأة: أي غدر، ستعلم غدا حينما يجمع الله الأولين والآخرين ويضع الملك كرسيه ويحاسب الأولين والآخرين، ستعلم غدا من ينتصر ومن يكون عاليا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبسم: صدقت والله، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ فيها الحق من القوي للضعيف غير متعتع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هذا هو بعض معنى اسم الله المهيمن. إنما أردنا فقط أن نبين صورة عامة لمعنى هذا الاسم، ولا سيما أن كثيرا من المعاني قد مضت وكثيرا من المعاني ستأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولعل هذا يكون فيه كفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي.